إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ضمن دروس شرح الأربعين النووية فهذا هو الدرس السابع من هذه الدروس اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وقد انتهى بنا الحديث إلى حديث أبي هريرة الحديث العاشر إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له رواه مسلم أولا ترجمة الراوي سبقت ترجمة أبي هريرة رضي الله عنه في حديث مضى معاني الكلمات قوله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب اسم من أسماء الله ومعناها المنزه عن النقائص والعيوب لا يقبل إلا طيبا أي من الأعمال أعمال العبد أي من أعمال العبد وأقواله لا يقبل إلا الطيب سيأتي ما صفات الطيب وقول النبي عليه الصلاة والسلام الرجل يطيل السفر أشعث أغبر أغبر أي غير الغبار لون شعره لطول سفره هذا الحديث يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب منزه عن النقائص والعيوب وعن كل نقص وعيب وعن مشابهة المخلوقين ولأنه طيب لا يقبل من الأعمال لا يقبل من الأقوال لا يقبل من الصدقات إلا ما كان طيبا وإن الله أمر بالمؤمنين بما أمر به المرسلين من الأكل من الطيبات والعمل الصالح يحث النبي عليه الصلاة والسلام يحث أهل الإيمان أن يأكلوا من الطيبات وأن يحرصوا على العمل الصالح الخالي من الرياء والخالي من عدم متابعة النبي عليه الصلاة والسلام ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل قد يكون فيه أو يوجد فيه أو يقوم بأسباب إجابة الدعاء لكن يوجد مانع من الموانع فمثلا الرجل يطيل السفر وأشعث وأغبر ويمد يديه أيضا لكن لن يستجيب الله له لماذا؟ لأنه يأكل الحرام هذا الحديث فيه فوائد الفائدة الأولى إثبات اسم من أسماء الله تبارك وتعالى وهو الطيب وسبق معناه أن معناه هو المنزه عن النقائص والعيوب وهنا فائدة قلنا نحن إثبات اسم من أسماء الله وهو الطيب نقول إن أسماء الله تبارك وتعالى لا تثبت إلا بالكتاب والسنة أو مثلا بأسلوب آخر نقول أسماء الله توقيفية فلا نثبت لله عز وجل اسما إلا إذا أثبته هو لنفسه سبحانه وتعالى أو أثبته النبي صلى الله عليه وسلم إذن أسماء الله توقيفية فليس لنا أن نسمي الله إلا بما ورد والدليل على أن أسماء الله توقيفية ثلاث أدلة أولا قوله تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإثبات اسم لله لم يسمي به نفسه هذا من القول على الله بلا علم ثانيا قال الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم وإثبات اسم لله لم يسمي به نفسه من قفو ما ليس لنا به علم ولقوله صلى الله عليه وسلم ولقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى والحسنى البالغة في الحسن كماله وأنت إذا سميت الله باسم فليس عندك أنه بلغ كمال الحسن، بل قد نسميه باسم نظن أنه حسن وهو سيء ليس بحسن. إذن أسماء الله توقيفية. ومن الفوائد المتعلقة بأسماء الله قولنا إثبات اسم من أسماء الله وهو الطيب، أن أسماء الله بعضها ثبت بالقرآن وبعضها ثبت بالسنة وبعضها موجود في القرآن والسنة. فمن أسماء الله التي ثبتت بالسنة الطيب، كما في حديث الباب: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ومن ذلك الجميل كما في حديث ابن مسعود قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. ومن ذلك السيد كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله هو السيد. ومن ذلك الحي والستير، قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حيي ستير، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. ومن فوائد الحديث أن الله عز وجل لا يقبل من الأعمال والأقوال والأموال إلا الطيب، لأنه سبحانه وتعالى طيب فلا يقبل إلا الطيب. فالطيب في الأعمال والأقوال أن يكون مخلصا لله عز وجل موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والطيب في الصدقات كما قال صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يقبلها ويربيها، إلى آخر الحديث. إذن لابد على المسلم أن يحرص كل الحرص، ماذا؟ أن يحرص كل الحرص أن يكون عمله طيبا. والعمل الطيب كما قلنا بإخلاص العمل لله عز وجل، وأكل الحلال وعدم أكل الحرام. وهذا عن طريق من؟ عن طريق ماذا؟ عن طريق محاسبة النفس. يعني مثلا قبل أن يقدم على العمل، قبل أي عمل صالح، ينظر هل الباعث عليه إرادة وجه الله تبارك وتعالى وثواب الله، أو إرادة الجاه والثناء والمال من المخلوق. فإن كان الثاني لم يقدم عليه، نعم، فإن كان الثاني اللي هو إرادة الدنيا والمال والمخلوق والمدح من المخلوق لم يقدم عليه، لأنه لم يرد به وجه الله عز وجل. وحتى لا تعداد النفس الشرك ويخف عليها العمل لغير الله تبارك وتعالى، أيضا بعد العمل يحذر من محبطاته، يحذر من الأشياء التي تحبط العمل بعد أن يقوم بهذا العمل. ولذلك العمل الصالح له محبطات، حتى أن ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب يقول أقوال في مفسدات الأعمال، يقول رحمه الله: ومحبطات الأعمال ومفسداتها أكثر من أن تحصر، وليس الشأن في العمل، وإنما الشأن في حفظ العمل مما يفسده ويحبطه. انتهى كلامه. ويقول في موضع آخر: وأكثر الناس ما عندهم خبر من السيئات التي تحبط الحسنات. انتهى كلامه. وقال رحمه الله: فمعرفة ما يفسد الأعمال في حال وقوعها ويبطلها ويحبطها بعد وقوعها من أهم ما ينبغي أن يفتش عليه العبد ويحرص على عمله ويحذره. انتهى كلامه. هذه ثلاث كلمات ابن القيم رحمه الله ذكرها في أول وابل الصيب عن قضية محبطات الأعمال، وأن الناس أكثرهم يعرفون العمل الصالح، وهذا يعرفه كثير من الناس، لكن لا يعرفون محبطات الأعمال، فإن محبطات الأعمال كثيرة، وللأعمال مبطلات ذكرها العلماء وقد وردت في الكتاب والسنة. فمن ذلك أي من محبطات الأعمال المن، ومن ذلك الأذى، ومن ذلك الرياء. والأدلة أو الدليل على أن هذه الثلاثة من محبطات الأعمال قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. نعم، إذن المن والأذى. المن أن يمن بها، أن يمن بصدقته، والأذى أن يؤذي من تصدق عليه، كان يذكرها في المجالس، يقول: أنا أعطيتك، هذا أذى. والرياء محبط، وضرب الله عز وجل مثالا للمرائي الذي يتصدق رياء. ننظر ما هو هذا المثل. يقول الله عز وجل: فمثله كمثل صفوان عليه تراب، أي مثل ذلك المرائي بإنفاقه كمثل الحجر الأملس الذي عليه شيء من التراب، يظن الظان أرضا طيبة منبتة فأصابه وابل فتركه صلدا، أي فإذا أصابه مطر شديد أذهب عنه التراب فيبقى صلدا أملس ليس عليه شيء من الغبار أصلا. كذلك هذا المنافق يظن أن له أعمالا صالحة، فإذا كان يوم القيامة اضمحلت وذهبت، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ومن محبطات الأعمال ترك صلاة العصر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. ومن ذلك أيضا رفع الصوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فحذر سبحانه المؤمنين من حبوط أعمالهم بالجهر لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما يجهر بعضهم لبعض. وليس هذا بردة، بل معصية يحبط بها العمل وصاحبها لا يشعر بها. فما الظن بمن قدم على قول الرسول وهديه وطريقه قول غيره وهديه وطريقه؟ أليس هذا قد حبط عمله وهو لا يشعر؟ إذن ينبغي أن نعلم وأن نعرف محبطات الأعمال. للأسف كثير من الناس في هذا الزمان لا يعرفون إلا العمل، فقط يعمل أحدهم ولا يفكر هل هدفه لله عز وجل أو الشهرة أو المال، كما هو موجود في ما نراه الآن في الساحة، والله المستعان. ومن فوائد الحديث أن العمل غير الطيب لا يقبله الله عز وجل، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالعمل الغير الطيب مردود على صاحبه، فإن كان مراء أو يمن به أو من حرام فلا يقبله الله عز وجل. ومن فوائد الحديث وجوب اتباع الرسل، نعم، فإن الرسل وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم طاعته واجبة، بل إن طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام كلها حياة، وهي الحياة لمن أراد الحياة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وإن تطيعوه تهتدوا. ومن فوائد الحديث الأمر بالأكل من الطيبات، وأن الأكل من الطيبات لا ينافي أبدا، لا ينافي العبادة والزهد، بل الأكل من الطيبات أمر طيب استجابة لأمر الله عز وجل: كلوا من طيبات ما رزقناكم. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. وقال سبحانه: كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه. من فوائد الحديث الحث على العمل الصالح، نعم، العمل الصالح الذي هو لله عز وجل القائم على شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. فالعمل الصالح أمر الله به في آيات كثيرة، كما قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. والعمل الصالح هو الذي يدخل مع الإنسان في قبره، كما قال صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله صالح، عمله الصالح. فلا يدخل مع الإنسان في قبره إلا عمله الصالح. والعمل الصالح هو الحسب الحقيقي، كما قال صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، رواه مسلم. وحقيقة أيها الإخوة، في موضعين اثنين يتمنى الإنسان العمل الصالح لكن لا ينفعه، في موضعين اثنين. الموضع الأول عند الاحتضار، حين يستقبل الآخرة، حين يستدبر الدنيا يتمنى العمل الصالح لكن فات الوقت. دليلها قال الله عز وجل: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. يتمنى الرجعة. لماذا؟ حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. نعم، لعلي أعمل صالحا، رب ارجعون، ماذا يتمنى؟ رب ارجعون لعلي أن أسلم على أولادي، كلا. رب ارجعون لعلي أنظر في حساباتي، كلا. رب ارجعون لعلي أسلم على زوجتي أو أسلم على والدي أو على أمي، كلا. إذا ماذا يتمنى؟ ماذا يريد؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا، لأنه مضى الوقت. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الموضع الثاني حين يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، فحين ذلك يتمنى أهل النار الرجوع إلى الدنيا والعمل الصالح والعمل الصالح. دليلها قول الله عز وجل: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. نعم، يتمنون الرجعة فيأتيهم التقريع: أولم نعمركم ما عمرناكم 50 سنة و60 سنة فعمرناكم في الدنيا وأعطيناكم الصحة والمال وأعطيناكم الفراغ لكن ما استفدتم. ولذلك جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 عاما. ومن فوائد الحديث وجوب شكر النعم. نعم، فإن الإنسان يجب أن يشكر الله عز وجل على نعمه، وشكر الله يكون بالقلب والعمل والقول وليس فقط في القول. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدمه، فتقول له عائشة: لما تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ وقد تكلمنا عن الشكر وفضائله وكيف يحقق الإنسان شكر الله في شرحنا للقواعد الأربع، فمن أحب الرجوع إليها فليرجع، فقد ذكرنا هناك كيف يحقق الإنسان الشكر وما يتعلق بالشكر. قد قال الله عز وجل في الثناء على نوح: إنه كان عبدا شكورا. وقال الله عز وجل: وقليل من عبادي الشكور. وقال الله عز وجل: ولئن شكرتم لأزيدنكم. ومن فوائد الحديث، هذا الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أسباب إجابة الدعاء، وأسباب إجابة الدعاء كثيرة، لكن أنا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أهمها، فمن ذلك السفر وطول السفر. فقد قال في الحديث الرجل في السفر، وجاء في حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: 3 دعوات مستجابات، وذكر منها دعوة المسافر. الأشعث الأغبر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. وأيضا رفع اليدين، فإن رفع اليدين من أسباب إجابة الدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يستحي من عبده إذا رفع يديه إلى السماء أن يردهما صفرا. وهنا فائدة مهمة حقيقة ذكرها الشيخ محمد وغيرها تتعلق في قضية رفع اليدين في الدعاء، وهي: هل رفع اليدين مشروع في كل دعاء؟ الجواب أن هذا ينقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول ما ورد فيه رفع اليدين، والقسم الثاني ما ورد فيه عدم الرفع، والقسم الثالث ما لم يرد فيه شيء. مثال القسم الأول الذي ورد فيه رفع اليدين: إذا دعا الخطيب باستسقاء أو استصحاء فإنه يرفع يديه والمأمومون كذلك، لما رواه البخاري في حديث أنس في قصة الأعرابي الذي طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة أن يستسقي، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ورفع الناس أيديهم معه يدعون. ومما جاء في السنة رفع اليدين في قنوت النوازل والوتر، وكذلك رفع اليدين على الصفا وعلى المروة وفي عرفة وما أشبه ذلك، فهذا أمر واضح ترفع فيه الأيدي. القسم الثاني ما ورد فيه عدم الرفع، كالدعاء حال خطبة الجمعة في غير الاستسقاء والاستصحاء، فلو دعا الخطيب للمؤمنين والمؤمنات أو لنصر المجاهدين في خطبة الجمعة فإنه لا يرفع يديه، ولو رفعهما لا أنكر عليه. ففي صحيح مسلم عن عمارة بن رؤيبة أنه رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه فقال: قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد أن يقول بيده هكذا، وأشار بأصبعه المسبحة. وكذلك رفع اليدين في دعاء الصلاة، الدعاء بين السجدتين والدعاء بعد التشهد الأخير، فهذا أيضا أمر ظاهر لا ترفع فيه الأيدي. نعم. القسم الثالث: ما لم يرد فيه الرفع وعدمه، يعني ما ورد فيه الرفع ولم يرد فيه عدم الرفع، فالأصل الرفع، الأصل في الدعاء رفع اليدين، لأنه من آداب الدعاء ومن أسباب الإجابة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا. لكن هناك فائدة هذه، قال الشيخ محمد رحمه الله: لكن هناك أحوال قد يرجح فيها عدم الرفع وإن لم يرد كالدعاء بين الخطبتين مثلا، فهنا لا نعلم أن الصحابة كانوا يدعون فيرفعون أيديهم بين الخطبتين مثلا، فرفع اليدين في هذه الحال محل نظر. وهذه فائدة قيمة مهمة ينبغي على طالب العلم أن يعرفها وأن ينتبه إليها. ومن فوائد الحديث أن الحديث ذكر مانع من موانع الإجابة وهو أكل الحرام، قد قال صلى الله عليه وسلم: يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، وجسم نبت على الحرام فالنار أولى به. ومن فوائد الحديث إثبات علو الله تبارك وتعالى. وعلو الله انقسم إلى قسمين: علو قدر وصفة وعلو ذات. علو القدر والصفة هذا متفق عليه بين أهل القبلة، وأن الله عز وجل له من الصفات والقدر والقهر والعزة، له من الصفات أكملها وأعلاها. القسم الثاني علو ذات، وأهل السنة اتفقوا على أن الله عالم بذاته للأدلة المتواترة الكثيرة جدا، فمن أراد أن يرجع إليها فليرجع إليها في شرح العقيدة الطحوية أو في شرح العقيدة الواسطية أو غيرها من كتب العقيدة. لكن أهم الأدلة على أن الله عالم بذاته قوله تعالى: وهو العلي العظيم وهو العلي الكبير، يخافون ربهم من فوقهم وهو القاهر فوق عباده، إليه يصعد الكلم الطيب، إليه يصعد، والصعود يكون من ماذا؟ من أسفل إلى علو. إن نحن نزلنا الذكر، والنزول يكون ماذا؟ من علو إلى أسفل. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ وقال صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. فقال عليه الصلاة والسلام: أعتقها فإنها مؤمنة. ثم ننتقل للحديث الذي يليه، وهو الحديث 11، عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم ريحانته رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. هذا الحديث أولا ترجمة الراوي هو أبي محمد الحسن بن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ولد بالمدينة سنة 3 من الهجرة، وهو أكبر من أخيه الحسين بعام، وقيل أقل وقيل أكثر والله أعلم. روي عن البراء أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ماضعا الحسن بن علي على عاتقه وهو يقول: اللهم إني أحبه فأحبه. والحديث رواه الترمذي وصححه الألباني. وحكي أن أبا بكر رضي الله عنه خرج من صلاة الفجر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بليال، وعلي يمشي إلى جنبه، فمر بالحسن يلعب مع الغلمان فاحتمله على رقبته وهو يقول: بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي. وكان رضي الله عنه رجلا كريما، سمع شخصا يسأل الله عز وجل أن يرزقه 10,000، فانصرف فبعث بها إليه. ومن تواضعه أنه مر بصبيان معهم كسر خبز فاستضافوه فنزل وأكل معهم. وروي أنه قال: إني لأستحي من ربي أن ألقاه ولم أمشي إلى بيته. فحج 25 مرة من المدينة وهو ماشي على رجليه، وتولى الخلافة بعد أبيه بمبايعة أكثر المسلمين، واستمر في الخلافة نحو 6 أشهر بالحجاز واليمن والعراق وخراسان وغير ذلك. ثم دعاه كرمه وحلمه وورعه أن تركها لمعاوية رفقا بالمسلمين، رأى أن المصلحة في جمع الكلمة وترك القتال، وطلب صلاح الأمة وحقن دمائها، أي منعها من السفاك بإنقاذها من القتل. وبتركه ذلك ظهرت المعجزة النبوية في قوله صلى الله عليه وسلم في حقه: إن ابن هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. الله أكبر، سيد، سماه سيد. من كلامه رضي الله عنه: كن في الدنيا ببدنك وفي الآخرة بقلبك. روى عن النبي عليه الصلاة والسلام 13 حديثا، ومات 50، وجاء في الحديث: الحسن والحسين سيدا شباب الجنة. نعم، نكتفي بهذه الترجمة. قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من كلامه: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. دع يعني اترك، ما يريبك أي ما تشك فيه ولا تطمئن إليه، إلى ما لا يريبك أي إلى الشيء الذي لا ريب فيه ولا شك فيه. حقيقة أن هذا الحديث قاعدة من قواعد الدين، وأصل في الورع الذي عليه مدار اليقين. نعم، بل بعضهم قال: الورع كله في ترك ما يريب إلى ما لا يريب. فهذا الحديث كما قلت قاعدة عظيمة من قواعد الدين، وأصل في الورع الذي عليه مدار اليقين. فمن أراد أن يعيش مطمئنا سعيدا مرتاح البال مطمئن القلب، فليطبق هذا الحديث في حياته، ويطبقه في منهجه، ويطبقه في سيره إلى الله عز وجل. شيء تشك فيه دعه واتركه، ستعيش مطمئنا مرتاحا سعيدا قوي الإيمان قوي القلب، من علامات الزهد ومن علامات التقوى. نعم، وبلا شك من ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، كما مر معنا في حديث مضى. إذن كل شيء يلحقك به شك وقلق وريب اتركه إلى أمر لا يلحقك به ريب. وهذا كما قلنا في العبادات والمعاملات وفي النكاح وفي أبواب كثيرة. فمثلا رجل توضأ 9 وصلى مثلا الضحى، فلما أذن الظهر شك هل انتقض وضوءه أم لا. نقول ماذا؟ نقول: الأصل أنك على وضوء، دع ما تشك فيه إلى اليقين. اليقين ما هو؟ اليقين أنه متوضأ، والذي شك فيه هل انتقض وضوءه أم لا، فنقول خذ المتيقن وهو الوضوء. مثال آخر: رجل انتقض وضوءه، انتقض وضوءه، فلما أذن الظهر شك هل توضأ بعد هذا الانتقاض أم لا، فماذا نقول له؟ نقول: يجب عليك الوضوء. لماذا؟ لأن الأصل عدم الوضوء، والذي شك فيه ما هو؟ الوضوء. فنقول: اترك ما شككت فيه واذهب إلى اليقين وهو أنك لم تتوضأ. وهذه قاعدة عظيمة، حتى في باب الطلاق: شك هل طلق أم لا، الأصل عدم الطلاق. حتى في الرضاع: شك المرضعة هل أرضعت الطفل 5 مرات أو 4 مرات، ماذا نقول؟ نقول: الذي لا شك فيه 4، والخامسة فيها ريب، فنقول: دع الخامسة واقتصر على 4، وحينئذ لا يثبت الرضاع. وهذا باب واسع وكبير، والأمثلة عليه كثيرة جدا. إذن هذا الحديث قاعدة عظيمة، فعلا من طبقه وفهمه فإنه سيعيش مرتاحا سعيدا. من فوائد الحديث فضل الورع. نعم، والورع له فضائل كثيرة، من أهمها وأحسنها وأعظمها سبب لاستبراء العرض والدين، كما ثبت في حديث النعمان الذي سبق في قوله صلى الله عليه وسلم: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. استبرأ، الله أكبر، سلم عرضه، سلم دينه. من لم يدخل في الأسهم المتشابهة ولم يدخل في الأشياء اللي فيها مشتبهات، سلم دينه، سلم عرضه. ثانيا أنه خير خصال الدين كما قال صلى الله عليه وسلم وخير دينكم الورع رواه الحاكم، وهو من علامات العبادة كما جاء في حديث عند الترمذي قال صلى الله عليه وسلم كن ورعا تكن أعبد الناس، وأيضا هو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخلقه، فقد جاء في الحديث عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة في الطريق فقال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها، شفرها النبي عليه الصلاة والسلام، لولا أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها، لأنه كما معلوم النبي حرام عليه الصدقة، إن لأن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، إنها من أوصاخ الناس. خامسا أنه سبب للنجاة كما في حديث الباب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وأقوال السلف في الورع كثيرة، فمنها قال الحسن ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام. وقال حسان بن أبي سنان ما من شيء أهوى من الورع، إذا رابك شيء فدعه. وقال عمر كنا نترك 19 الحلال مخافة أن نقع في الحرام. وقال العسكري لو تأمل الحذاق في هذا الحديث لتيقنوا أنه قد استوعب كل ما قيل في تجنب الشبهات. وقال شيخ الإسلام الورع من قواعد الدين. وقال ابن المبارك ترك فلس من حرام أفضل من 100,000 فلس أتصدق بها. من فوائد الحديث فضل الصدق وأنه سبب للنجاة، فإنه قال فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة، سيأتي بعد قليل قصة كعب بن مالك بإذن الله. فالصدق سبب للطمأنينة، فالإنسان الذي يصدق ما يخاف، بينما لما يكذب الإنسان يكون قلق هل يعرف كذبه أم لا، هل اكتشف فلان أنه كذب أم لا، أما الصادق فيكون مرتاح. ثانيا هو المميز بين المؤمن والمنافق، فقد قال صلى الله عليه وسلم آية المنافق 3 وذكر منها وإذا حدث كذب، إذن المؤمن إذا حدث لم يكذب وإنما يصدق في حديثه. ثالثا أنه لا ينفع يوم القيامة إلا الصدق كما قال تعالى هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، والصدق أصل كل بر كما قال صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر. خامسا أن مجاهدة النفس على تحري الصدق توصلها إلى مرتبة الصديقية كما قال صلى الله عليه وسلم ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. والصدق أيها الأخوة ليس فقط في القول، بل الصدق في القول والصدق في العمل والصدق في النية أن يكون خالصا لله تبارك وتعالى. يقول شيخ الإسلام والصدق أساس الحسنات وجماعها والكذب أساس السيئات ونظامها. والصدق إن كان شيء يذكر أيها الأخوة فلا تنسى قصة أولئك النفر الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك من غير سبب، فصدقوا الرسول بأنهم تخلفوا من غير سبب، فكان عاقبتهم ماذا؟ عاقبتهم أن أنزل الله فيهم قرآن ليوم القيامة. في غزوة تبوك في السنة 9 أمر النبي عليه الصلاة والسلام الناس الخروج لهذه الغزوة وكانت في شدة حر، فتخلف من المنافقين وأناس كثير، وممن تخلف 3 من الصحابة هم هلال ابن أمية ومرارة ابن الربيع وكعب ابن مالك. هؤلاء 3 من أفاضل الصحابة تخلفوا عن هذه الغزوة لكن من غير سبب. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم جاءه المنافقون يعتذرون، فكان النبي يقبل منهم ويترك سرائرهم إلى الله عز وجل. فجاء كعب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأذكر لكم الحديث النقطة هذه التي تبين عاقبة الصدق الله أكبر. يقول كعب فجئت أمشي حتى جلست بين يديه أي بين يدي الرسول، فقال لي ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك أي اشتريت راحلتك؟ قال قلت يا رسول الله إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، لقد أعطيت جدلا ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله يسخطك علي، وإن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقب الله عز وجل. الله أكبر، والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق فقم حتى يقضي الله فيك. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه فاجتنبنا الناس أو قال تغير لنا حتى تنكرت لي أي تغيرت لي في نفس الأرض فما هي بالأرض التي أعرف. فلبثنا على ذلك 50 ليلة 50 ليلة. ثم بعد 50 ليلة جاء الفرج. قال رحمه الله فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله منا قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت سمعت صوت صارخ أوفى على سلع جبل جبل بالمدينة يقول بأعلى صوته يا كعب بن مالك أبشر. فخررت ساجدا وعرفت أنه قد جاء فرج. فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر فذهب الناس يبشروننا. نعم فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوتهما إياه ببشراه والله ما أملك غيرهما يومئذ. واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت أتأمم أي أتوجه وأقصد وأتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئوني بالتوبة ويقولون لي لتهنك توبة الله عليك. وأنزل الله فيهم الآيات التي في سورة التوبة وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. قرآن يتلى إلى يوم القيامة بسبب صدقهم. الله أكبر. ننظر إلى عاقبة الصدق. صدقوا رسول الله صدقوا مع الله فكانت عاقبتهم. فهي درس والله درس لكل إنسان أن يضع الصدق أمام عينيه وليعلم أن من صدق وفقه الله وثبته. علامات الصدق: أولا أنه يورث السكينة والطمأنينة، ثانيا الزهد في الدنيا والتأهب للقاء الله، ثالثا سلامة القلب فإن المؤمن الصادق لا يحمل في قلبه غشا للمسلمين ولا شرا، رابعا الزهد في ثناء الناس ومدحهم بل وكراهة ذلك. يقول ابن القيم رحمه الله لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء إلا كما يجتمع الماء والنار. خامسا الشعور بالتقصير والانشغال بإصلاح النفس عن غيرها. وأختم الدرس أيها الإخوة، قال عيسى لطلابه لو صليتم حتى تصيروا مثل الحنايا وصمتم حتى تكونوا أمثال الأوتاد وجرى من أعينكم الدموع أمثال الأنهار ما أدركتم ما عند الله إلا بورع صادق. وأختم أيضا قال إسماعيل المحدث والد الإمام البخاري عند موته لا أعلم في جميع مالي درهما من شبهة. الله أكبر. أعيد كلمته لا أعلم في جميع مالي درهما من شبهة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في العلم والعمل وأن يرزقنا الورع وأن نكون من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والله أعلم وصلى الله وسلم على